الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب في المدي وغيره. المدي والودي والمني ثلاثة أشياء. أما المني فحكمه الغسل، وأما الودي فالحكم فيه ما يذكر في هذا الحديث من غسل الفرج والوضوء، وأما الودي فيغسل محله فقط، والمني طاهر، والمدي مختلف فيه، فذهب قوم إلى نجاسته، وذهب بعضهم إلى طهارته، لأن أصله من المني. وأما الودي فنجس. والقول بنجاسة المني قول قبيح، لأنه يلزم من ذلك أن يكون الأنبياء وصفوة الأمة خلقوا من النجس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله، كما في حديث أم حبيبة رضي الله عنه، وقالت عائشة رضي الله عنها: كنت أحك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يابس بظهري. فدل على أنه ليس بنجس ولكنه قذر. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. وقبل ذلك لم نذكر بالأمس المسح على الجوارب، وهي ما تسمى بالشرابات، فإن المسح عليهما ملتحق بالمسح على خفاف. فقد اختلف العلماء في حد الجوارب التي تمسح عليها، فذهب بعضهم إلى أنها إذا كانت رقيقة أو مخرقة لا يمسح عليها. والقول الصحيح في هذه المسألة أنه يمسح عليها ما دامت تسمى في العرف جورب، وما زالت تلبس على الهيئة التي تلبس عليها الخفاف. وأما القول بأن الجورب المقطع أو المثقوب أو غير ذلك لا يمسح عليه المخرق فقول ضعيف، فإن الخفاف كانت مخرقة، ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عليها. وعلي بن أبي طالب هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أول من أسلم من الصبيان، وهو في الفضيلة رابع الأمة فضلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم في المواطن كلها إلا ما كان من تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على المدينة فوقع في نفسه وقال: يا رسول الله، تجعلني مع الصبيان والنساء، فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ولما أرسله إلى اليمن وقع بينه وبين بعض أصحابه ما يقع، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو عليا ويتنقصه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وذكر الإمام أحمد أنها لم تأتي أحاديث مسندة في فضل أحد من الصحابة في مثل ما جاء في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد ألف النسائي رحمه الله كتابا في الخصائص، ومن أجله ضربه أهل الشام حتى مات متأثرا بذلك الضرب. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يحبه الله ورسوله بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه: لأعطين الرأي غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. وفي صحيح مسلم قال رضي الله عنه: إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وفي حديث سعيد بن عمرو بن نفيل، وجاء عن عبد الرحمن بن عوف: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. وهو زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء العالمين، وأبو الحسن والحسين رضي الله عليهم سيدة شباب أهل الجنة، وكان شجاعا كريما فصيحا، بل يذكر أنه أقضى الصحابة. وقد هلكت فيه طائفتان: طائفة كفرته وقتلته وهم الخوارج، وطائفة غلوا فيه وعظموه وهم الروافض، حتى جعلوا له مراتب الألوهية وزعموا في حقه الرجعة، ونجى فيه أهل السنة والجماعة، فهم يعتقدون فيه من الفضل ما جاء في الكتاب والسنة بعيدا عن الغلو والجفاء، وبعيدا عن الإفراط والتفريط. قال: كنت رجلا مذاء، وكان تفيد الاستمرار، وقد جاء خارج الصحيح أن هذا الأمر لازمه حتى جعل يكثر من الغسل، وتشقق ظهره، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه شاحب اللون فسأله عن ذلك، فقال: يا رسول الله، من الماء. وقد جاء في حديث عبد الله بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل فحل يمضي. والمذي سببه التفكر بشهوة، والفرق بين المني والمذي أن المني يخرج بالشهوة، وهذا يخرج بالتفكر في الشهوة. وفيه أن الإنسان قد يبتلى ببعض ما يحتاج أن يشتكي فيه على الأطباء أو على أهل الخبرة، ولا حياء في الدين، إن الله لا يستحي من الحق. قالت أم سليم رضي الله عنها. قال: فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. هذا عذره أنه تحرج من صهره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون الناس مع أصهارهم ومع من يليهم، فإن بعض الأشياء إذا ذكرت قد تسبب الحرج. والحياء هنا المراد به الخجل، والحياء الممدوح هو النوع الثاني الذي يكون بسبب مراقبة الله عز وجل، ويكون حائلا بين الحرام ومنبها إلى فعل الخير. وفيه التوكيل في سؤال أهل العلم وفي غير ذلك من المرافعات. قال: فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، وجاء خارج الصحيح عند النسائي وابن حبان أنه أمر عمار بن ياسر أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعضها أنه هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وأنكر بعض العلماء غير ما جاء في الصحيحين من أن السائل هو المقداد بن الأسود، وأما بعضهم كابن حبان وغيره فذهب إلى الجمع وقال لعل المقداد سأله، وهكذا عمار بن ياسر سأله، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل علي رضي الله عنه عن سبب تغير لونه من الشحوبة، قال: بسبب الغسل، وذكر له الشأن فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه شكى من ذلك وكان في مجلس يضمه ويضم المقداد بن الأسود. والمقداد بن الأسود هو المقداد بن عمرو الكندي، ونسب إلى الأسود لأنه تبناه، وكان من الشجعان. وقد أجمع أهل السير على أنه الفارس الوحيد يوم بدر، وهو القائل للنبي صلى الله عليه وسلم: لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكن نقول: اخرج ونحن معك. فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي بعضها: توضأ واغسل ذكرك، وتوضأ وانضح فرجك. وليس في هذا أن الوضوء يسبق الاستنجاء، بل إن الاستنجاء سابق للوضوء. والواو قد لا تفيد الترتيب مطلقا. وجاء خارج الصحيح من طريق عروة عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل ذكرك وأنثويك. وأعل هذا بعدم سماع عروة من علي بن أبي طالب، ولكن جاء من طريق أخرى ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا القول، وكذلك حديث عبد الله بن سعد عند ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذلك المذي وكل فحل يمذي، ولكن توضأ واغسل ذكرك وأنثويك، أو اغسل ذكرك وأنثويك وتفضأ. وقيل في سبب هذا الغسل أن خروج المذي يكون بسبب حرارة الخصيتين، فإذا ما غسلهما ذهبت تلك الحرارة. وهل يجوز أن يزيل المني بغير الماء؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجزي إلا الماء، فلا يجزي الحجارة ولا شيء من ذلك كبقية أنواع الاستنجاء. والصحيح أنه إذا أزاله بذلك فلا حرج. وهل هذا الوضوء على الوجوب أم على الاستحباب؟ قال بعض أهل العلم بأن ذلك على الوجوب، فيلزم كل من حصل له المذي أن يغسل ذكره ويتوضأ. وقال بعضهم إنما المراد من ذلك إذا أردت أن تصلي فاغسل ذكرك وتوضأ. وهكذا حديث: توضأ وانضح فرجك، فإن النضح هنا المراد به الغسل، وليس المراد فيه نثر الماء فقط. وهذه الرواية في مسلم قد انتقدت، فإنها من طريق مخرم بن بكير عن أبيه، وروايته عن أبيه وجادة، ومع ذلك فإنه معمول بها، معمول بها إذا أخرجها مسلم. وهذا الراوي قد وجد كتب أبيه وهي مصانة عن الزيادة والنقصان، فتعين العمل بها. وفي الحديث من الفوائد على ما تقدم ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم من التفقه في دين الله عز وجل، ولم يمنعهم الحياة من ذلك. وفيه من الفوائد أن الفاضل قد يجهل كثيرا من أحكام الدين، فلا يمنعه ذلك من السؤال. وفيه من الفوائد أيضا التوكيل في سؤال أهل العلم فيما يتحرج منه أو يخشى منه غير ذلك. فبعضهم قد يكون قد ألم بشيء ويريد الحكم فيه، فإذا سأل هو خشي أن يفتضح أمره، ولكن يوكل من علمه أمينا فيقول: سل فلان ما حكم من فعل كذا وكذا، فيبقى الأمر على الستر. وقد جاء هذا الحديث عن المقداد نفسه وفيه كلام، وإنما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أرسل المقداد. وفي بعض الروايات أنه أمر رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل هو المقداد كما هو مصرح به هنا. والحمد لله رب العالمين.